أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني، كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسر النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مصعية. هذه المسألة تتعرض إلى شرائط سراية النجاسة من الجسم النجس أو المتنجس إلى الجسم الطاهر الملاقي له. فيشترط في حصول التنجس بين الجسم الطاهر الملاقي وبين المتنجس أو النجس، يشترط 3 شروط. الشرط الأول أن تكون هنالك رطوبة في أحدهما، إما في الملاقي أو الملاقى، وهذا الشرط هو شرط قام عليه ارتكاز العرف، فإن العرف لا يرى نجاسة ملاق النجس أو المتنجس مع الجفاف، بل يفترض أن النجاسة لا تحصل إلا إذا كان في أحدهما رطوبة. مضافا إلى دلالة الروايات التي أمرت بغسل ما أصابه النجس، فإن هذه الروايات وإن كانت مطلقة هي تشمل ما إذا كانت الملاقات مع الرطوبة أو مع الجفاف، ولكن لا بد من حملها على ما إذا كان هنالك رطوبة، فإن من الواضح أن الغسل هو لإزالة الأثر، والأثر لا يكون إلا إذا كان هناك رطوبة بين الملاقي والملاقى، بين الجسم الطاهر والجسم النجس. فعندما تأمر هذه الروايات بغسل ذلك المتنجس، فهي تفترض بأن هنالك أجزاء من النجاسة قد انتقلت من النجس أو المتنجس إلى الجسم الملاقي له، وهذا الانتقال لا يتصور إلا إذا كان هناك رطوبة بين الجسم الطاهر وما لاقاه من المتنجس أو النجس. فإذن الارتكاز قائم على اعتبار رطوبة أحد المتلاقيين، كما أن الروايات التي أمرت بغسل ما أصابه النجس هذه أيضا تدلنا على اعتبار شرطية الرطوبة في أحد المتلاقيين، وأما مع الجفاف فلا يحكم بالتنجس. هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون هنالك رطوبة في أحد المتلاقيين. الشرط الثاني لحصول التنجس وسراية النجاسة هو أن تكون تلك الرطوبة مصرية، أما إذا لم تكن مصرية بل كانت بمعنى النداوة فهنا لا يحصل تنجس. وهذا الشرط أيضا واضح، فإن الرطوبة بإطلاقها لا تحقق التنجس، وهي غير كافية للحكم بنجاسة الملاقي وتأثره بالنجس، بل يعتبر أن تكون تلك الرطوبة مصرية بحسب الارتكاز العرفي، فذلك باعتبار أن الانتقال، أن الرطوبة المصرية معناها هو أن ينتقل أجزاء من النجس أو المتنجس إلى الجسم الملاقي له. فالتنجس كيف يحصل؟ التنجس يحصل بانتقال أجزاء من النجس أو المتنجس إلى الجسم الملاقي، عند ذلك يحصل التنجس. وهذا الانتقال لا يتصور إلا فيما إذا فرض أن الرطوبة كانت مصرية، فإن معنى الرطوبة المصرية هو انتقال أجزاء من النجس أو المتنجس إلى الملاقي له. أما إذا لم تكن الرطوبة مصرية، فحينئذ النظرة العرفية لا ترى حصول انتقال بين النجس وبين المتنجس. وبعبارة ثانية، الرطوبة غير المصرية التي يعبر عنها بالنداوة، هذه وإن كانت بالنظر العقلي هي تعد أجزاء دقيقة من الماء، وبالنظر العقلي هنالك انتقال من عين النجاسة أو المتنجس إلى الجسم الملاقي، كما هو الحال في البخار، لأن البخار بالنظرة الدقيقة هو عبارة عن أجزاء من الماء متصاعدة، فالبخار بالنظر العقلي هو نجس، وهو ماء نجس، إذا تصاعد من الماء نجس، لأنه أجزاء من الماء، هكذا هو بالنظرة الدقيقة. والنداوة أيضا من هذا القبيل، الرطوبة غير المصرية هي رطوبة وهي ماء بالنظرة الدقيقة، يعني هي أجزاء من الماء المتنجس، فلو كنا نحن والنظر العقلي لحكمنا بالتنجس حتى في مورد الرطوبة غير المصرية، ولكن العرف لا يرى أن الرطوبة غير المصرية هي ماء النجس، لا يرى ذلك، فالعقل وإن حكم بأنها أجزاء من الماء، وبالتالي بحسب المصطلح هي جوهر وليست بعرض، وإلا لو كانت عرضان لما حصل انتقال، فإن العرض لا ينتقل، الذي ينتقل هو الجوهر، هذا بالنظرة الدقيقة، ولكن العرف يرى أنها من الأعراض، تلك الرطوبة غير المصرية، فإذا كانت من الأعراض يعني هي شيء آخر غير الماء، هي تعرض على الجسم الذي لاقى الماء المتنجس مثلا، أو لاقى النجس، فهي ليست ماء النجس بل هي شيء آخر، وإذا كانت شيئا آخر فلا توجب تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس، فعليه لا يحكم بالتنجس في حال الملاقات إلا إذا كانت الرطوبة مصرية، ولا يكتفى بالرطوبة غير المصرية. وقلنا معنى الرطوبة المصرية يعني أن يحصل انتقال بالنظر العرفي لا الدقي بين الملاقي والملاقى، اللي هو النجس أو المتنجس، يعني إذا لاقى جسمي ماء نجسا، فإذا حصل انتقال من الماء النجس المتنجس إلى جسمي إلى يدي، هنا يعبر عن هذا بالرطوبة المصرية، واضح؟ والرطوبة غير المصرية وإن كان يوجد انتقال بالنظرة الدقيقة، ولكن في نظر العرف يقول لا يوجد انتقال، واضح؟ راح نضرب لها أمثلة، رطوبة غير المصرية. إذا هذا هو الشرط الثاني لسراية النجاسة ولحصول تنجس، وهو أن تكون الرطوبة مصرية، فلا يكفي أن تكون هنالك رطوبة. وعليه فالشرط الأول للتنجس يخرج به الجامد الجاف، حيث أنه لا توجد فيه رطوبة. إذا كان يخرج الجامد الجاف، عفوا بل الجامد الجاف، فإن الجامد الجاف إذا لاقى المتنجس أو النجس لا يتنجس، لأنه لا توجد رطوبة. واضح؟ وأيضا يخرج به المائع بلا رطوبة، فإن المائعات على قسمين: مائع فيه رطوبة كالماء كالحليب كالسمن مثلا الدبس وغير ذلك، هذه مائعات فيها رطوبة. ويوجد نحو آخر من المائعات، مائعات بلا رطوبة كالمعادن إذا أذيبت كالذهب والفضة والزئبق، فإنها مائعات ولكنها لا يوجد فيها رطوبة، فيكون حكمها حكم الجامد الجاف، إذا لاقاها النجس فإنها لا تتنجس. قال: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسر النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة، هذا الشرط الأول، وثانيا تكون الرطوبة ماذا؟ مصرية، لأن الرطوبة مرة مصرية وأخرى شنو؟ غير مصرية، أو ما يعبر عنها بالنداوة. فالذي يوجب التنجس هو الرطوبة المصرية لا مطلق الرطوبة، وبينا الوجه في ذلك. ويقصد بها، هذه الرطوبة المصرية، ما يقابل مجرد النداوة. مصرية شنو معنى مصرية؟ يقول ما يقابل النداوة، يعني بعبارة ثانية سيدنا، الرطوبة المصرية هي التي يحصل فيها بالنظر العرفي للدقي انتقال من لأجزاء المتنجس أو النجس إلى الجسم الملاقي له، هذه رطوبة مصرية في نظر العرف. بينما الرطوبة غير المصرية لا يحصل فيها انتقال في نظر العرف. نعم بالدقة كلاهما يوجد فيه انتقال، حتى النداوة حتى الرطوبة غير المصرية في النظر العرفي، في النظر الدقي العقل يرى هذا الفراش إذا صار نديان صار بنداوة، يعني رطوبة غير مصرية، خو شنو اللي حصل؟ غير أكو انتقال لأجزاء النجس أو المتنجس إليه، صحيح؟ هذا بالنظر الدقي، لكن العرف لا يرى ذلك، العرف يقول لا يوجد انتقال، فيعتبر هذه الرطوبة من الأعراض لا يعتبرها من الجوهر. هذا قال: ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفان. يا السيد جاب هذا المصطلح، شوية نتوقف عنده. بالفلسفة هم قسموا الموجودات إلى جوهر وعرض، الموجودات الممكنة طبعا، وإلا الواجب لا يأتي في حق لا جوهر ولا عرض. موجود الممكن استتبعوا العالم الإمكان كله، فرأوا أن كل موجود إما هو جوهر وإما هو عرض، ثم أجوا إلى الأعراض تبعوها لقوا 9 أعراض يسموها المقولات 9 العرضية، وعندنا مقولة الجوهر قالوا عندنا مقولات اشقد 10، وتعالوا يا أبي شنو الجوهر؟ قالوا الجوهر هو الموجود لا في موضوع، اللي هو يوجد وفي وجوده لا يحتاج إلى شيء يتكئ عليه، مثل إيش؟ مثل وجودي، وجودك، وجود الجدار، وجود الكتاب، هي موجودة بنفسها لا تحتاج إلى شيء تتكئ عليه. في قبال العرض الذي إن وجد فلا يوجد إلا في موضوع، مثل إيش؟ مثل الحركة، حركة توجد بالخارج إذا ماكو شيء تتكئ عليه وتوجد فيه؟ لابد أكو جسم يتحرك، فالحركة عرض لها موضوع، موضوعها الجسم. سيارة تتحرك، إنسان يتحرك، يد تتحرك، لابد أكو جسم تقوم به الحركة، هذا يسمونه عرض. الألوان مثلا، بياض ما يوجد بنفسه في الخارج، يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، ذلك الموضوع هو عبارة عن الجوهر. فالعرض في وجوده يحتاج إلى عكازة يتكئ عليها، تلك العكازة هي الجوهر. فالأعراض كلها تتكئ في وجودها على الجوهر، والذي يوجد بنفسه ولا يحتاج إلى شيء في وجود شيء يسمونه جوهر. الماء جوهر، الهواء جوهر يوجد بنفسه. طيب نجي إلى الرطوبة غير المصرية. الرطوبة غير المصرية أو النداوة، نداوة قلنا مثل الفراش، هذا أيام الجو الرطيب الفراش تحسه ثقيل، صار تحس أكو رطوبة بي، لكن مو ماء بالنظر العرف، مو ماء. هاي الرطوبة بالنظرة الدقية هي عبارة عن شنو؟ عن أجزاء الماء قد انتقلت إلى الفراش، صحيح؟ مثل الجدار مثلا، راح يجي تجي الأمثلة. الجدار إذا بي رطوبة، ما أخذ رطوبة، رطب الجدار رطب، فأكو رطوبة. هاي الرطوبة حقيقتها وبالنظرة الدقية هي شنو؟ أجزاء من الماء قد انتقلت إلى الجدار، فأكو انتقال للأجزاء إلى الفراش، إلى الملابس. ملابس الآن لما واحد يغسلها ويحصرها كلش، أو يجففها بالغسالة ويطلعها، وبعد أكو نداوة بيها. واحد من يغسل شعره ويجففه تماما، أكو نداوة. بالدقة النداوة هي شنو؟ أجزاء من الماء، صحيح؟ وهذا بالنظرة الدقية. لكن بالنظرة العرفية، ها، وإذا كانت أجزاء من الماء فهي جوهر، لو عرض صير جوهر موجودة بنفسها، واضح؟ ما تحتاج إلى شيء تتكئ عليه، لأن الماء موجود بنفسه، مو مثل الحركة، مو مثل الألوان، فهي جوهر في وجودها، حقيقة هي جوهر. الرطوبة غير المصرية كالرطوبة المصرية، اللي عبارة عن أجزاء من الماء النجس. ولكن العرف لا يرى أنها جوهر، العرف يراها مثل الأعراض، شيء آخر غير الماء، وتحتاج إلى شيء تتكئ عليه، لا توجد بنفسها، كالحركة كالألوان. فالرطوبة غير المصرية هي بالنظرة الدقية جوهر، ولكنها في نظر العرف ما يعتبرها ماء، يعتبرها شيء آخر غير الماء، يعتبرها من الأعراض. فإذا كانت من الأعراض بالنظرة العرفية، يعني العرف ايش يفهم؟ أنه ماكو انتقال من الماء المتنجس إلى الفراش، إلى الجدار، ماكو انتقال، هذا شيء آخر غير الماء، واضح؟ وعليه فلا يحصل التنجس، لأن شرط التنجس أن يحصل انتقال من المتنجس أو النجس إلى الملاقي له. وهذه الرطوبة غير المصرية أو النداوة، وإن كانت بالنظرة الدقية هي جوهر، وهي انتقال، وهي أجزاء للماء المتنجس، ولكنها بالنظرة العرفية هي ليست كذلك، بل هي شيء آخر غير الماء المتنجس يعرض على الجسم. ومعنى ذلك أن العرف لا يرى حصول انتقال من الماء المتنجس إلى الفراش أو إلى الجدار. فإذا لا يوجد انتقال بالنظرة العرفية، معناه لا يوجد تنجس، لأن شرط التنجس هو حصول انتقال من المتنجس، يعني أجزاء من المتنجس تنتقل إلى الملاقي لها، واضح؟ تقول خو ليش أنتوا هذا، ليش ما تمشون على النظرة الدقية وتعتبروا هنا أكو تنجس وتحكمون بالتنجس؟ يقول التعامل مع النصوص ومع ظواهر الأدلة يكون حسب الفهم العرفي، لا يتعامل معها بالنظرة الدقية، باعتبار أن المشرع عرفي وألقى الكلام إلى الناس العاديين العرفيين ما جاي يتحدث ويا فلاسفة. فشنو يفهم العرف؟ يحمل على الفهم العرفي. ولو كان المشرع يريد النظرة الدقية لبين ذلك، فإذا لم يبين معنى الذي يفهمه العرف وهذا مراده، واضح؟ وإلا لو كان يريد غير الفهم العرفي لكان عليه أن يبين، وإلا لكان ناقضا لغرضه. أن يعرف الناس فهمها هو هذا، يفهم أن الرطوبة غير المصرية أو النداوة يفهمها عرض. فإذا كان يرى أنها جوهر وأنها تسبب التنجس لكان عليه أن ينبه على ذلك، كما نبه في بعض الموارد اللي يحتاج بها دقة، كقضية مثلا المبيت في منى. افترض أنه لابد أن يكون أحد نصف أحد النصفين، نصفي الليل، إما الأول أو الثاني، وهنا يحمل على الدقة. يعني إذا النصف إلا ثانية واحدة هذا لا يعد مبيتا. فإذا لابد أن تحمل النصوص على الفهم العرفي، والعرف يفهم من النداوة أو الرطوبة غير المصرية يفهم أنها من الأعراض وليست جوهر، واضح؟ وعليه يعني شنو ليست جوهر؟ يعني لا يرى وجود انتقال من الماء المتنجس إلى الفراش أو الجسم الملاقي لها، وإن كانت هي بالدقة انتقال، وإلا أصلا لو كانت من الأعراض شلون حصلت؟ العرض لا ينتقل، الذي ينتقل هو الجوهر، وإذا أكو انتقال للعرض هو بعرض الجوهر، بعرض موضوعه. على كل حال هذه هي المقصود من العبارة، يعني هاي تعبير السيد، ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفان بالحكي العام البسيط بعيدا عن المصطلح عرض وجوهر. شو تريد تقول سيدنا؟ يقول أريد أقول هذا، لما أكو نداوة يعني رطوبة غير مصرية، العرف يرى بأن هذه الرطوبة غير المصرية ليست هي أجزاء من الماء المتنجس، قد انتقل من الماء المتنجس إلى الفراش. العرف لا يرى ذلك. طيب شو يفهم العرف؟ يقول يفهم شيء آخر، هذا غير الماء المتنجس، واضح؟ فإذا كان غير الماء المتنجس يعني العرف لا يرى حصول انتقال من الماء المتنجس إلى الفراش، معناه ماكو سراية. فإذا ماكو سراية يعني لا يحصل تنجس، لأن شرط التنجس، التنجس هو أن يحصل انتقال من الجسم المتنجس إلى الجسم الملاقي له فينجسه. والنداوة والرطوبة بالنظر العرفي ليست انتقالا من المتنجس إلى الملاقي له، هذا معنى أنها عرض، واضح؟ يعني لا تنتقل. قال ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا، فإن بل وإن فرض سرايتها لطول المدة، يقول هي طول المدة، شوف أنت لا تخلي فراش الآن على أرض بها رطوبة، ما أخذ رطوبة القاع، مو ماي، ماكو ماي يسري، لكن أرض مرطوبة، لما نتخلي الفراش على الأرض طول المدة يصير انتقال لو ما يصير انتقال؟ بالدقة يصير انتقال، خليه في 3 أيام الفراش مثلا يصير انتقال، فأكو انتقال بالدقة، لكن يقول بالنظرة العرفية ماكو انتقال، العرف لا يرى حصول انتقال من المتنجس إلى الفراش، واضح؟ إذا يقول وإن فرض سرايتها لطول المدة فالمناط في الانفعال، انفعال يعني التنجس، رطوبة أحد المتلاقيين، أن تكون هنالك رطوبة ومصرية في أحد المتلاقيين، إما في المتنجس أو الملاقي له. وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها، لا نشترط في حصول التنجس والانفعال أن يحصل نفوذ وانتقال النجاسة إلى باطن المتنجس، لا نشترط ذلك، بل يكفي الانتقال إلى الظاهر، ولا نشترط أن تنفذ النجاسة في أعماق وأحشاء ملاقي، هذا لا نشترطه. فعندما مثلا يدي أو ثوبي يلاقي جسما متنجسا، لا نشترط في التنجس أن ينفذ مثلا ماء، لاقت ماء متنجسا، لا نشترط في تنجس الثوب أن ينفذ الماء إلى جميع أجزائه، لا نشترط ذلك، بل يكفي حصول الملاقات. واضح؟ فالنفوذ وبقاء أثر المتنجس هذا لا نشترطه، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. وأما إذا كانا يابسين أو نديين جافين، هاي يابسين مقابل الرطب، هذا الرطب شو يطلع به؟ قلنا الجاف اليابس هذا يخرج به هذا القيد، وبعد يخرج به أيضا المائع غير الرطب، قلنا مثل الزئبق مثل الذهب مثل الفضة إذا أذيب، أو نديين، هاي نديين مقابل الرطوبة المصرية، أو نديين جافين، فلا يتنجس الطاهر بالملاقات. ليش؟ لأن بيّن سماحة السيد أن النداوة بالنظرة العرفية هو ليس انتقال من الجسم المتنجس وأجزاء المتنجس إلى الملاقي، وإن كان بالدقة هو أكو انتقال، ولكن بالنظرة العرفية لا يوجد انتقال، فإذا لا يوجد تنجس. وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات، هذا مائع إذا أذيبت، هذا الذهب أو الفضة إذا أذيب صار مائع، بس مائع غير رطب، فإذا لاقى جسما نجسا لا يتنجس، فإنها إذا أذيبت في ظرف النجس لا تتنجس. واضح؟ ليش لا تتنجس؟ لأنه هذه لا توجد فيها رطوبة مصرية، وشرط التنجس كما قلنا وجود رطوبة مصرية، هذا أصلا رطوبة ما بيها، بل مائع ولكن لا رطوبة فيه، فإن المائع على قسمين، مائع فيه رطوبة، ومائع مثلش مثل الماء مثل الحليب مثل النفط فيه رطوبة، ومعنى الرطوبة شنو؟ يعني أكو انتقال للأجزاء، وأكو مائع لا رطوبة فيه مثل الذهب إذا أذيب، مثل الزئبق، زئبق ما ينتقل، أنا إذا يلاقي الجسم خلي مثلا على هذا الزئبق مثلا ثوب لاقاه لا ينتقل وينفذ في الثوب، فهذا معناه لا توجد فيه رطوبة، فإذا لاقى نجسا أو متنجسا لا يتنجس. واضح؟ فإنه لا يؤثر بالشيء ولا يتأثر بالشيء الملاقي، وكما قلنا شرط التنجس هو أن يحصل انتقال من أجزاء المتنجس إلى الملاقي له حتى يحصل التنجس، وعليه فهذه لا تتنجس. نعم قد يتنجس ظاهرها إذا لاقى نجسا أو متنجسا وكان هنالك رطوبة، فالظاهر يتنجس. واضح؟ وكيف يغسل؟ يغسل غسل عادي كأي جسم قد تنجس يغسل حينئذ ظاهرها، وأما إذا أذيبت وتنجس ظاهرها ثم بعد ذلك شكلت بطريقة صار المتنجس في الباطن، فهنا يمكن تطهيرها أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن تطهيرها، فيبقى الباطن نجسا لا يمكن تطهيره. واضح؟ قال وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف النجس لا تتنجس. مسألة 411 تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.